أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إن اتحد العقد كما ذكر فالحكم كما ذكر، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجميع صح أيضا. خب، هذا يشير إلى أنه بالنسبة إلى البحث السابق الذي مر يوم أمس، أنه إن أجاز المالك صح العقد. هذا بالنسبة إلى العقد إذا كان العقد واحدا كما هي الحالة الطبيعية. لكن قد تترتب العقود، يأتي عقد فضولي، ثم يأتي عقد مترتب على العقد الأول، ثم يأتي عقد ثالث مترتب على العقد الثاني، وهكذا. فهنا ما هو الحكم؟ واضح؟ لا شك ولا ريب أنه واضح لكم قضية ترتب العقود، أو يحتاج مثل لها. ترتب العقود بمعنى أن أشتري كتابا بهذا الدينار، فإذا صار الكتاب في ملكي بالبيع الفضولي، يعني الدينار ليس لي، الدينار للشيخ حسين، اشتريت به كتابا فصار الكتاب في يدي بالبيع الفضولي، ثم بعت الكتاب واشتريت بعت الكتاب بفرس مثلا فصار الفرس في يدي، ثم بعت الفرس واشتريت بقرة فصارت في يدي، هنا كل عقد مترتب على العقد الذي قبله. هذا ما يعبرون عنه ماذا؟ بترتب العقود. هنا إذا أتى المالك الأصلي للدينار وأجاز جميع العقود، لأن البيع الفضولي حصل في هذه العقود بأكملها، فأجاز جميع هذه العقود، هنا لا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنها تصح بأجمعها، ولا كلام حينئذ في مثل هذا المطلب. وتارة أخرى يأتي ويجيز بعض العقود دون بعض، فما هو الحكم؟ من خستين يجيز أحد العقود أو مجموعة من العقود. هنا ترتب العقود يتصور على نحوين، تارة يكون الترتب في الثمن، وتارة يكون الترتب في المثمن، بس حتى لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإعادة. تارة يكون الترتب في الثمن، وتارة يكون الترتب في المثمن. أول شيء نأتي إلى الترتب في المثمن. لدي كتاب، يمكن أن نضرب له عدة أمثلة. عندي كتاب، هذا الكتاب عين خارجية، باعه الفضولي بماذا؟ الشيخ حسين باع كتابي للمشتري الأول بدينار، فصار الكتاب في يد المشتري الأول. جيد، المشتري الأول باع كتابي للمشتري الثاني بدينارين، المشتري الثاني باع كتابي للمشتري الثالث بثلاثة دنانير، المشتري الثالث باع الكتاب للمشتري الرابع بدينارين ونصف. خب، أنا حينئذ اطلعت، صارت أربعة بيوع أو خمسة، خلينا نضيف أيضا الرابع باعها للخامس مثلا بدينارين. خب، حينئذ هذه البيوع الخمسة، خمسة عقود حصلت، كلها وقعت على كتابي، لم يخرج الكتاب من ملكي، مجرد العقد لا يخرج الكتاب عن ملكي، الكتاب باق على ملكي. خب، أنا يمكنني أن آتي وأجيز البيع الأول. إن أجزت البيع الأول صح البيع الأول، وصحت العقود التي بعده كلها. ليش؟ لأنه بالبيع الأول الفضولي ماذا فعل؟ باع كتابي إلى زيدين الذي هو المشتري الأول. خب، المشتري الأول اشترى الكتاب، الآن إذا أجزت البيع ملكه، فالعقود التي جاءت بعد ذلك كلها تكون ماذا؟ صحيحة. ليش؟ لأنها بيوع في ملك، بناء على أن الإجازة كاشفة تكشف عن أن البيع كان في ملك، فالعقول اللاحقة كلها ماذا؟ كلها عقول صحيحة. خب لو أجزت البيع لكن في أي عقد؟ في البيع الثالث الذي هو أعلى الأثمان، حتى بالمثال الذي ذكرناه، بعت الكتاب، الفضولي باع الكتاب على المشتري الأول بدينار، والأول باعه على الثاني بدينارين، والثاني باعه على الثالث بثلاثة دنانير. خب أنا أجزت البيع الثالث فقط، قلت أجيز البيع الثالث، فالمشتري الثالث يتملك الكتاب بثلاثة دنانير وأنا أستحق هذه الثلاثة دنانير، فيمكنني أن أطالب المشتري الثالث بالثلاثة دنانير فيعطيني إياها إذا لم يكن دفعها إلى الثاني، وإذا دفعها يسترجعها ويعطيني إياها. النتيجة أنه صح البيع الثالث وصح ما ترتب عليه أيضا من بيوع، وهو البيع الرابع والخامس. اتضحت هذه الفكرة؟ هذا مثال لترتب العقود في المثنين. واضحة هذه الفكرة؟ الآن نأتي إلى ترتب العقود في ماذا؟ في الثمن. وأما ترتب العقود في الثمن فله صورتان متصورتان في المقام، صورتان. الصورة الأولى أن يشتري الفضولي بمال السيد كتابا لدينار، أتى الشيخ حسين حفظه الله ورعاه واشترى كتابا بهذا الدينار الذي هو ملكي، ثم نفس هذا الفضولي وهو الشيخ حفظه الله شيخ حسين نفسه باع هذا الكتاب واشترى به شاتين، يعني باع الكتاب بشاتين. شوف أنا في الأساس لي دينار، فأخذه الفضولي وتصرف فيه تصرفا فضوليا فاشترى به كتابين، ثم بهذا الكتاب اشترى به ماذا؟ شاتين، ثم باع الشاة واشترى بها ماذا؟ فرتين، يعني نفس الشاة بدلها إلى فرت. خب ثم باع الفرت واشترى به دجاجتين، ثم باع الدجاجة مثلا واشترى به حمامتين. خب هكذا ترتب حصل. حينئذ أنا لو جئت وقلت قبلت بالبيع الثالث من هذه البيوت، البيع الأول الدينار اشترى به ماذا؟ كتابا. البيع الثاني باع الكتاب بشات. خب البيع الثالث باع الشات بفرس، أنا أقول هذا البيع الثالث أقبل به وأرضى به. شوف أنا أجلس أي بيع؟ البيع الثالث. هنا يقولون تصحيحي إجازتي للبيع الثالث لابد فيها من تصحيح البيوع السابقة عليه. ليش؟ لأن الشاة تبديل الشاة من شاة إلى فرس وإجازتي لهذا البيع متوقفة على أن أكون مالكا للشاة، في حين لست مالكا للشاة إلا بناء على تصحيح البيع الأول والثاني. لا أملك الشاة إلا إذا صححنا البيع الأول والثاني. يعني بعبارة أخرى لابد أن أرضى ببيع الفضولي، بشراء الفضولي للكتاب بهذا الدينار، ثم أرضى بأخذه للشاة في قبال الكتاب، ثم أرضى بأخذه للفرس في قبال ماذا؟ الشاة. هذا الترتب. لهذا يقولون لابد لتصحيح العقد الثالث في مثالنا من تصحيح العقود السابقة عليه، لأن العقد الثالث مبني على دفع الشاة في خلال الفرس، في حين أنا لا أملك الشاة إلا بتصحيح العقدين السابقين. واضحة هي الكيفية؟ خب هذا النحو أو الصورة الأولى في ترتب العقود في الثمن. الصورة الثانية في ترتب العقود للثمن أن يكون للمالك دينار فيشتري به الفضولي كتابا. جيد، أنا عندي دينار جاء الشيخ فاشترى به ماذا؟ كتابا. هذا الدينار الآن صار عند المشتري، عند البائع عفوا، اشترى الكتاب بدينار من عندي، من عندي زيد. زيد اشترى بهذا الدينار الذي هو لم يخرج عن ملكي لحد الآن، بحسب نظر الشرع هذا الدينار ملكي لأني لم أجز البيع الفضولي، اشترى بهذا الدينار شاتا. واضح؟ جيد. ثم زيد دفع الدينار الى من؟ الى عمرو، باعتبار انه الشات ملك لعمرو، فزيد اشترى الشات بدينار. عمرو الذي ملك الدينار الحين بحسب الظاهر ما ملكه شرعا، نعم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر الدينار في يده. عمرو اشترى قرصا بدينار ولا زال الدينار بحسب الشرع ملكي، وهكذا يعني عدة أيدي تعاقبت على نفس هذا الدينار، كل واحد يبيعه عفوا يشتري به شيء آخر. أنا هنا لو أجزت البيع الثالث أو الرابع، إجازتي للبيع الثالث أو الرابع ليست مترتبة على البيوع السابقة، فإذا أجزت البيع الثالث هذا لا يعني تصحيح البيع الأول والثاني، بل متى ما صحح البيع الأول والثاني خرج الدينار من ملكي، فلا يمكن لي أن أصحح ماذا؟ البيع الثالث حينئذ. هو يتصحح طهرا لكن لا يكون تصحيحا له في ملكي. وعليه هذا هي الصورة الثانية في بيع الفضول بالنسبة للثمن، هذه نظير بيع المثمن تماما. واضح؟ نظير بيع المثمن، لا فرق بينها وبين بيع المثمن. الكفتون في المثمن هناك كان الترتب على ماذا؟ على كتاب واحد، أليس كذلك؟ هنا الترتب على ماذا؟ الترتب على دينار، والكلام هو الكلام. هذا نظير بيع المثمن تماما. اتضح هذا الأمر؟ خب الآن نأتي إلى تطبيق العبارة. يقول وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما معا، يعني على الثمن والمثمن، وأجاز الجميع عليهما معا، يصير ماذا؟ يصير الفضولي في أكثر من طرف يتصور، ويصير له حتى في طرف واحد، لكن أول شيء كان ترتب على الثمن ثم تحول إلى فضول في طرف آخر. هذا يمكن تصويرها بالأمثلة بكثرة. يعني يقول وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما، يعني الثمن والمثمن معا، وأجاز المالك الجميع، وأجاز الجميع صح أيضا لأن البيع فضولي المفروض، فله أن يجيز. وإن أجاز أحدهما، أجاز أحد البيوع فقط، فإن كان الفضول في المثمن، فإن كان ترتب العقود على المثمن يعني، صح في المجاز وما بعده من العقود. وهذا ضربنا إلى مثال لما لو كان المالك يملك كتابا فالفضول باعه بدينار، ثم الذي قبضه باعه بدينارين، ثم الذي قبضه منه باعه بثلاثة دنانير، وهكذا. فهنا متى ما أجاز واحدا صح، وصح ما بعده أيضا ولا يصح ما قبله. فهنا يقول صح في المجاز وما بعده من العقود. مستحضرين ذو المثال بعد؟ أو الثمن، فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده. خب في الثمن يقول أو الثمن صح وما قبله. ليش؟ هنا ناظر إلى الثمن في الصورة الأولى التي أشرنا إليها، لأن ملكيتي للشاة في مثالنا السابق، إذا أردت أن أصحح بيع الشاة بالفرس إنما يصح متى؟ إذا ملكت الشاة، ولا أملك الشاة إلا إذا صح العقد الذي سبقها، ولا يصح الذي قبلها إلا بالذي قبلها أيضا. يقول صح في المجاز وما بعد من العقود أو الثمن صح وما قبله. وبويش الفرق؟ هناك يصح فيما قبله أو فيما بعده وهنا فيما قبله. يقول والفرق بين الثمن والمثمن بحيث أنه في الثمن يصح هذا العقد الذي أجيز وما بعده، في حين في الثمن يصح هذا العقد وما قبله. ما الفرق؟ يقول والفرق أن إجازة المبيع أي المثمن هنا توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري، فتصح العقود المتأخرة عنه. في مثال الكتاب بدينار أو بيع عندي كتاب فباعه الفضولي الأول بدينار ثم الثاني بدينارين ثم الثالث بثلاثة، في مثل هذا المثال الكتاب لم يخرج عن ملكي. متى ما أجزت عقلا من هذه العقود صح، فإذا صح ملكه المشتري فتصح بشكل تلقائي العقود المترتبة أيضا، فتصح العقود المتأخرة عنه وتبطل السابقة. ليش؟ لعدم الإجازة بالنسبة إلى السابقة، لأن المفروض أنه لم يجز الجميع، إنما أجاز خصوص هذا العقد فصح وبالتبع صحت العقود اللاحقة. وإجازة الثمن في الصورة الأولى التي ذكرناها، وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز، فإذا انتقل إلى ملك المجيز تبطل التصرفات المتأخرة عنه حيث لم يجزها، حيث لم يجزها. ونحن ذكرنا لهذا المثال أن يكون المالك ما يملك ماذا؟ يملك دينارين، واضح؟ فيشتري به، يشتري به كتابا الفضول، يشتري بهذا الكتاب عفوا بهذا الدينار كتابا، ثم يشتري بهذا الكتاب شاة، ثم يشتري بهذه الشاة فرسا، وهكذا. حينئذ إذا أجزنا بيع الشاة للفرس لابد أن نصحح البيوع السابقة حتى يكون مالكا للشاة ويترتب عليه باقي الأمور. وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات المتأخرة عنه حيث لم يجزها. خب هذا واضح لكم الآن؟ وتصح السابقة. ليش تصح السابقة؟ لأن ملك الثمن المتوسط وهو الشاة في مثالنا المتقدم يتوقف على صحة العقود السابقة، إذ أنه لا يملك الشاة إلا بتصحيح العقود السابقة، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن وهو الفرس. إذا لم يملك الشاة لا يملك الفرس، ولا يملك الشاة إلا بملكيته للكتاب، ولا يملك الكتاب إلا بتصحيح بيع الكتاب بدينار أو شراء الكتاب بدينار، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن. هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. ينبه على الصورة الثانية التي أشرنا إليها. مو قلنا أنه بيع الثمن يتصور على صورتين؟ الآن يشير إلى الصورة الثانية التي أشرنا إليها وقلنا أنها من قبيل بيع المثمن. يقول هذا إذا بيعت الأثمان جمع ثمن، إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول الذي هو نفس الدينار الذي أملكه أنا كما في الصورة الثانية التي أشرنا إليها بالنسبة إلى بيع الثمن، أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا كان المثمن في صحة ما أجيز وما عفوا كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده. فإذا أجزت عقدان صح هذا العقد وما بعده، لأن المفروض أن الدينار باطل على ملكي والفضول باعه واشترى، المفروض أن الفضولي اشترى بهذا الدينار كتابا ثم الفضولي الثاني، كلهم فضولي غاية ما هنالك هم لا يدخون، كل هؤلاء يعبر عنهم بالفضولي لأنهم يتصرفون في الدينار الذي هو ليس ملكا لهم وهم ليسوا مخولين بالتصرف فيه. فالفضولي الثالث أنا أجزته فيصح ويصح ما بعده دون ما قبله. وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة. هذا تنبيه من الشهيد الثاني، يقول الفقهاء إذا تراجعون عبائرهم رضوان الله تعالى عليهم تجدون أن عبائر الفقهاء ماذا تقول؟ تشير إلى بيع الثمن وتذكر الصورة الأولى، لا تشير إلى الصورة الثانية، مع أن الصورة الثانية أيضا محتملة، وإنما لا يشيرون إليها، ربما نحن من باب الاعتذار لهم نقول لا يشيرون إليها لأنها من قبيل المثمن والكلام فيها واضح، التعبير ثمن ومثمن ما يفرق شيء، تصرفون في ملك الغير سواء كان ثمنا أو مثمنا. يقول وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا. الفقهاء ذكروا الصورة الأولى ولم يشيروا إلى الصورة الثانية، أطلقوا العبارة وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا. مثاله يذكر لأنه يتبرع بالمثال، مثاله لو باع الفضولي مال المالك بثوبين، جيد، ثم باع نفس الفضولي الثوب بمئة ثم باعه المشتري بمئتين، يعني المشتري باع الثوب بمئتين ثم باعه المشتري الثالث باع الثوب ب300، فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق. طبعا هذا المثال الذي ذكره الشهيد، واضح المثال له، لكن هذا المثال الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه إنما يصح لو كان الثوب ملكا لهذا المالك، والمفروض أن هذا المالك يملك ماذا؟ يملك الدينار مثلا، واضح؟ لهذا لابد أن نقول أنه أجاز البيع الأول، مو فقط أجاز البيع الثالث، التفت شيخنا، أو أن نقول أنه في الأساس يملك الثوب في أصل المسألة، في أصل المسألة في الأساس يملك الثوب هو فقط، لا يملك دينارا اشتري به الثوب. شفتوا؟ تارة نفرض المالك الذي هو أنا، تارة أنا أملك الدينار، فيأتي الفضولي فيشتري بالدينار ماذا؟ ثوبا، ثم يبيع الثوب بشيء والمشتري الثاني يبيع الثوب بشيء ثم المشتري الثالث يبيع الثوب بشيء. هنا لكي نقول أن لي أن أجيز البيع الثالث، البيع الثالث وقع على الثوب الذي هو ليس ملكي في الواقع، لابد أن أجيز البيع الأول لكي يدخل الثوب في ملكي، ثم أجيز البيع الثالث بالضبط، لأنه لا يكون الثوب ملكي إلا بتصحيح البيع الأول. نقرأ عبارة الكتاب مرة أخرى، مثاله لو باع مال المالك بثوبين، يعني المالك يملك مال فلنقل دينارا، باعه بثوبين، الفضولي باع الدينار بثوبين، ثم بعد أن قبض الثوب هذا نفس الفضولي باع الثوب بمئة من الدينار، ثم باعه للمشتري الثالث، المشتري الثاني عفوا باع الثوب بمئتين، ثم المشتري الثالث باع الثوب ب300. فهنا إذا أجزت البيع الأول ملكت الثوب، ثم أجيز البيع الثالث فأملك 300، وإلا لا يمكن تصحيح المثال، بل لا يصح سواه. يقول فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه. نقول في مثالك الذي ذكرته وإن كان جيد لكن متوقف على ماذا؟ على ملكية الثوب. بل لا يصح سواه. ولو أجاز الوسط صح الوسط وما بعده كالمثمن، نظير المثمن في الأمثلة التي ذكرناها. نعم يستدرك الشهيد الثاني رضوان الله عليه، يقول لو كان، نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب، شوف المثال هذا، الثوب ملكي إما في الأصل أو بتصحيح البيع الأول، الثوب ملكي، فباعه بكتابين الفضولي، ثم نفس الفضولي الذي قبض الكتاب باع الكتاب بسيفين، ثم نفس الفضولي الذي قبض السيف باع السيف بفرسين. فهنا إجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه. هذا هو المثال أو الصورة الأولى التي ذكرناها في بيع الثمان. فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود. ليش؟ لأني إنما أملك السيف، لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشتري به وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشتري به وهو الثوب. فهنا يصح ما ذكروه. كل هذا الكلام واضح الحين؟ نعم، هم أشاروا إلى الصورة الأولى فقط. فهو يقول كلامهم ناظر إلى الصورة الأولى وليس ناظرا للصورة الثانية، ولعل أقول إهمالهم للصورة الثانية لأنها من جنس المثمن، من جنس المثمن، وين عبر عنه بالثمن لكنها من جنس المثمن. الكيفية خب كيفية واحدة، نستدرك أو ما نستدرك؟ هاي استدراكات من الشهير الثاني على إطلاق عبائرهم. نستدرك إحنا لو نعرض حتى ما نطول عليكم. خب، ولا بد هنا من ملاحظة أمرين، وهو أن ما ذكروه في مسألة ترتب العقود وإن كان صحيحا، لكن إنما يصح لو كان البيع شخصيا يا شيخ حسين، دون ما إذا كان البيع كليا. ملتفت؟ لو كان البيع لو كان البيع في الذمة، أبيعك هذا الكتاب أو أشتري منك هذا الكتاب بدينار، الكتاب ملكك، لكن الدينار اللي في جيبي ملك الشيخ حسين. ملتفت؟ فأقول أشتري منك الكتاب بدينار، فأخذ الكتاب ثم بعد ساعة أذهب إلى المنزل وأعود وأعطيك الدينار الذي هو للشيخ حسين. فهنا شرائي للكتاب شراء صحيح ولا شك ولا ريب في صحته. غاية ما هنالك أنا تصرفت في مبلغ الشيخ حسين تصرفا ماذا؟ تصرفا غير مأذون فيه، حيث دفعته، أنا لست مأذونا في دفعه، دفعته، لكن البيع بيع صحيح وليس بيعا فضوليا. لم أشتره للشيخ حسين، أدري تصرفت، أنا الآن اشتريت كتاب، ملكت الكتاب، أخذت فلوسك بعد ذلك، سواء كانت هي في الأساس عندي أو رحت أخذتها بعدين فدفعتها، هل هذا البيع البيع فضولي؟ هل يقال بيع فضولي؟ لحظة، أنا تصرفت في صحيح، أنا دفعت ما ليس ملكي. يقولون دفعي للثمن دفعا غير مأذون فيه، فلا يعتبر قبض شرعي. يمكن لك أن تأتي عن شيخ حسين وتقول للشيخ عادل اعطني الدينار الذي هو ملكي، لكن لا يمكنك أن تأتي لي وتقول اعطني كتابي. ملتفت؟ فرق شاسع بين الصورتين. مو فضولي، العقد عقد صحيح، عقد أنا لي أهلية البيع والشراء أم لا؟ ما تصرفت في ملكي في البيع، أنا اشتريت كتاب بذمتي، خذ بذمتي. ما تقدر أنت تروح الآن أي مكتبة وتقول لهم بكرة بجيب الدينار؟ ما أتحدث إحنا عن دينار معين، أنا أتحدث عن دينار في ذمتي. أنا أتكلم ورحت إلى الشيخ عادل في مكتبته، قلت له اشتري منك هذا الكتاب بدينار، واشتريته. إيه دينار، ما قلت الدينار اللي بأخذه عن شيخ حسين، لا، دينار في ذمتي، ثم دفعت إليه. هذا الدفع غير مأذون فيه، ما عندنا كلام إحنا أن هذا الدفع مأذون فيه ومو مأذون، هذا بحث خارج عن محل كلامنا إحنا، ويترتب عليه فساد هذا القبض، قبض الدينار فاسد، هذا يمكنك الرجوع عليه وأخذ دينار كمان، هذا واضح، وهو يمكنه حينئذ خيار الفسخ إذا ما أدفع إلى ما إلى خيار، هذا مو شغلنا، خارج عن محل كلامنا بالفعل الحين. احنا محل كلامنا الحين هل هذا فضولي؟ اقول لا ليس فضولي، ويترتب عليه أنه لو ترتبت عقود أخرى حينئذ على الكتاب. الكتاب ملكي، الكتاب ما خرج عن ملك شيخ عادل، صار في ملكي. نعم صار ملكي. لو ترتبت عقود أخرى على الكتاب لا يعد البيع فيها فضوليان. نعم لو الشيخ عادل تصرف في الدينار، تصرفه في الدينار تصرف فضولي، لأنه لا يملكه إلا بإجازتك، إجازتك لأخذه لقبضه. الدينار لم يخرج عن ملكك. لا أنا قلت فرقت بين أناتي في دينارك لما أني غاصب له وأشتري به شراء بيعا شخصيا، ها مو في الذمة. إذا كان البيع شخصي الكلام يأتي، أنا أقول إذا كان البيع مو شخصي المفروض أن هذا الكلام لا يأتي بحسب القواعد. إذا كان البيع مو شخصي إيه، أنت إذا تصرفت في الدينار المفروض أنك لم تملكه لحد الآن، في متى ما تصرفت فيه ماذا؟ هو تصرف فضولي. اتضحت هاي الفكرة؟ خب طولنا واجد. لا ما يصير في هاي لا لا في هاي الصورة ما يصير. حتى إذا قلنا أن هاي اللي يروح الدكان لا هاي التصرفات هذه هل تعتبر بيوع شخصية؟ التصرفات العامة الآن مو في الذمة. لا أذهب وأقول له يعطيني كتاب، ما أقول له بهذا الدينار، أقول له بدينار ثم أعطيه هذا الدينار. هنا هل يعد هذا البيع شخصي أو كلي؟ قد يروح مع البعض أن هذا البيع كلي. أقول إن قلنا أنه كلي أيضا لا يصح الفضولي، لا يكاد يصح إلا نادرا حينئذ. فهنا يصح، خلنا بعد لا نسترسل أكثر، فهنا يصح ما ذكروه. ثم يقول ولا يكفي في الإجازة في السكوت عند العقد مع علمه به أو عند عرضها أي الإجازة عليه، لأن السكوت أعم من الرضا. السكوت أعم من الرضا، من يدري ربما سكت حياء وهو ليس بقابل، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لا بد من لفظ صريح فيها في الإجازة كالعقد. كما أنه في العقد لا بد أن يكون العقد باللفظ الصريح الدال، هنا أيضا في الإجازة قبلت أجزت أو نحو ذلك من الألفاظ. ويكفي أجزت العقد أو البيع أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبه، أو يقول أعطني الدينار مع أن ملكي، أعطني ديناري مثلا مع أن ملكيته للدينار متوقف على صحة هذا البيع مثلا، فهذا يكون بمثابة الإجازة. أو لا أعطيني ثوبي، أنا أملك الدينار، الشيخ اشترى به ثوبين بالبيع الفضولي، فأنا أقول له ماذا؟ أعطيني ثوبي مع أن الثوب لا أملكه إلا إذا صححنا العقد. كأقررته وأبقيت أو رضيت وشبهه، كأقررته وأبقيته والتزمت به، فإن لم يجز، وإذا أجاز انتهى الموضوع. فإن لم يجز انتزعه من المشتري، لي الحق في أن انتزع ديناري من المشتري، من البائع في مثالنا مثلا أو المشتري على أي حال. ليش؟ لأن الدينار لم يخرج عن ملكي. فإن لم يجز انتزعه من المشتري لأنه عين ماله، هذا بعد مقتضى أنه مالي لي الحق في ماذا؟ في انتزاعه. ولو تصرف المشتري فيه في الدينار أو الثوب في ما هو ملكي يعني، ولو تصرف المشتري فيه بما له أجرة كسكن الدار، الدار ملكي وباعها الشيخ بيعا فضوليا، فأتى الشيخ عادل الذي اشترى الدار وسكن فيها. مربوطين اليوم بدرسه؟ وراهم. نواصل إلى نهاية المطلب. ولو تصرف المشتري فيه بما له أجرة كسكن الدار وركوب الدار رجع بها عليه، رجع بها عليه ليش؟ لأنها منفعة مستوفاة، استوفى منفعة سكن الدار، والمفروض أن الدار ملكي وهو سكنها وهو غاصب، وإن لم يكن مأثوم لجهله مثلا، لكن نفس استيفائه لهذه المنفعة يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه لي الحق في الأجرة، حيث دلت جملة من النصوص على ضمان المنافع المستوفات. مثل نأتي برواية واحدة وهي رواية 38199، وهذه الرواية من الروايات الجليلة في هذا الباب. الرواية 38199 هي الرواية التي يعبر عنها عادة بماذا؟ بصحيحة أبي ولاد. ساخن عنها؟ نعم، في الغاف. هي صحيحة أبي ولاد، الرواية 38199 يرويها الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد، والسند واضح الاعتبار. قال: افتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة واقتراه من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة ذهاب وإياب ذاهبا وجائيا فقط، استأجر البغل لهذا الغرض. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل. خب أنت استأجرت البغل لتذهب إلى هناك مو إلى النيل، النيل منطقة قرب الكوفة. خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد. هنا الآن هو غاصب للفرس لأنه لم يستأجره لهذا الغرض. خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة. كلام طويل إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له، يعني لصاحب البغل، أرى له عليك مثل شراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل شراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل شراء البغل من بغداد إلى الكوفة، يعني كل المسافة اللي أخذتها كنت تدفعها، وتوفيه إياه. منفعة توفيتها هذه، أنت غاصب في النهاية واستوفيت المنفعة، عليك ضمان المنفعة. قلت: قد علفته بدراهم، أنا دافع فلوسي لهذا البغل في العلف، اشتريت له حشيش مثلا. خب فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنك غاصب، أنت مو مأذون لك في علفه اللي تدفعه هذا من جيبك. لا، لأنك غاصب. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، يعني أغرمه؟ الرجال متشرع وفاهم هاي الأحكام، ترى مو جاي من السوق. أبي ولاد يبين من المسألة أنه ملتفت إلى جملة من الأحكام. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كثرون على أي حال بقية الرواية ما مين محل شاهدنا؟ محل شاهدنا هو الفقرة المتقدمة، ودلت هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة على أن المنافع المستوفات مضمونة، مضافا إلى السيرة العقلائية، حيث أن العقلاء يا شيخ مشيخ حسين يرون بوصف سيرتهم أن المنافع المستوفات يكون من استوفى هذه المنافع ضامن لهذه المنافع. واضح؟ والقاعدة هذا بالنسبة إلى السيرة العقلائية، والقاعدة أيضا المقتبسة من جملة من الموارد من موارد الضمان في أبواب الفقه، هذه القاعدة تقول أن من أتلف مال الغير فهو ضامن له، وكل هذه الأمور تنطبق هنا، سواء السيرة أو هذه القاعدة، قاعدة من أتلف مال الغير أو صريح الرواية أن هذه المنافع مضمونة. إذن لا شك ولا ريب في أن هذه المنافع المستوفات ماذا؟ مضمونة. نرجع إلى مثل الكتاب كسفن الدار وركوب الدابر رجع بها عليه، يعني غرمه إياها، بل يترقى الشهيد الثاني بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، يعني هي التي يعبر عنها بالمنافع غير المستوفاة، كما لو أخذ الفرات وأبقاه في الحظيرة لم يذهب به شمالا ولا جنوبا، لو كان ركب بالفرس لوصل إلى طهران ورجع، لكن هو لم يذهب. هنا يضمن قيمة الذهاب إلى طهران والرجوع أم لا؟ هذه منفعة غير مستوفاة. الشهيد الثاني يقول بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، ولكن لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة، لا دليل. نكمل حتى مجال خلينا نتنفس ونشوف اشكالاتكم. لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة، ولو شككنا في انها تضمن ام لا، فالاصل العملي يقتضي عدم الضمان، وهذا المقدار واضح، ما احد يشكك فيه. جيد. اذا اول شيء لا دليل على الضمان، ومع الشك مقتضى الاصل هو عدم الضمان، هذا اولا. ثانيا، قد يستدل بالروايات العديدة التي سكتت عن الإشارة، التي أشارت إلى المنافع المستوفاة وسكتت عن الإشارة إلى المنافع غير المستوفاة. عندنا عدة روايات في أبواب الفقه أشارت، مع أنها في مقام البيان، ها ظاهرها أنها في مقام البيان، الإمام أشار له قال تضمن كذا وكذا وكذا، وهذه كلها هي الأمور المستوفاة، مع أن هناك منافع غير مستوفاة فالإمام لم يشر إليها. خب في مثل هذه الحالة في عندنا عدة روايات في أم الولد، قال له تضمن لبنها إذا كانت أرضعت ولدك، زين، ما قال وتضمن خدمتها لدارك وإن لم تخدمك، أشار إلى المنافع المستوفاة دون غير المستوفاة، فسكوته عن المنافع غير المستوفاة وهو في مقام البيان دال على أنها غير مضمونة، واضح؟ لأنه المفروض أنه في مقام البيان، حيث لم يشر إلى المنافع غير المستوفاة، لم يشر إليها، فسكوته دال على عدم ضمانها. نعم، في الحالات التي تكون العين مهيئة، شوف عند بعض الحالات تكون العين مهيئة لاستيفاء بعض المنافع، كالدار التي هيئت للتأجير. خب هنا في مثل هذه الحالة العين التي تكون مهيئة لاستيفاء منفعة معينة، بحيث لولا الغاصب لكان المالك يستوفي هذه المنفعة، التفت إليها الحيثية. العين مهيئة لاستيفاء منفعة معينة بحيث لولا الغصب لكان المالك قد استوفى هذه المنفعة، حينئذ لا بأس نقول يكون الغاصب في مثل هذه الحالة ضامنا للمنفعة. ليش ضامن للمنفعة؟ لأنه حال بين المالك وبين المنافع فيكون مسلحا لها بهذه الحيلولة، فتشمله القاعدة التي أشرنا إليها، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. اتضحت الفكرة؟ أما في غير هذا المورد، حتى أنا أعطيك شيء شيخنا، من أخذ فرسان أي كتاب أي فرس أي شيء، وهذا تستطيع تعد المنافع التي قد تستوفى. شيخنا قد تستوفى 10 منافع في وقت واحد، تستطيع تقول وهذه الفرس لو ايضا جبت ناس يطالعوها يدفعون لي درهمهم في خلال المطالعه، هم شو اسمه هي منفعه ايضا، لو حصلت ناس مستعدين مثلا يسمعون صهيل الفرس مثلا، فهي منافع ما تنتهي، ما ادري حتى 20 منفعه يصير تصور بعقلك، واذا الحين تتصور بعقلك 20 ياتي واحد يتصور 40. تأمل شيخنا بشوف أن هذا مو العقلاء لا يرون هذا المقدار يا زمان، المنافع غير المستوفات لا دليل على ضمانها إلا مع ترك الحيلولة بالمعنى الذي ذكرناه. كان يستطيع أجره إذا صرخت الحيلولة فليكن، ما صرخت الحيلولة من يقول لك هذه مضمونة؟ احتاج إلى دليل، الضمان احتاج إلى دليل، اثبت لي بالدليل. على أي حال ومع وضع يده عليها تحملونها دقائق حتى نخلص المطلب، ومع وضع يده عليها وإن لم يستوفيها مع وضع يده عليها عفوا، لأنه حينئذ كالغاطل وإن كان جاهلا، ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا. لو نما المبيع أو الثمن أو المثمن، يعني كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا، باقيا كان أم هالكا، حتى وإن سلف هذا النماء فيرجع عليه بعوضه لو كان تالفا. واضح؟ لأنه المفروض أن هذا النماء ملكي وأنت أتلفته، حلفت الشاة وأرقت اللبن أو شربت اللبن في كلتا الحالتين، وإن كان جاهلا. وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلكت في يده، هذه الشاة هلكت في يدك وأنت غاصب لها، غاصب وإن كنت لا تعلم بأنك غاصبها، لأن الفضول باعك الشاة، الفضول باعك شاتي، هذه الشاة لم تخرج عن ملكي فتلفت في يدك، أنت لها ضامن. نعم أنت يمكنك الرجوع على الفضول، نعم، لكن أنا يمكنني الرجوع عليك ولو بمقتضى تعاقب الأيدي كما حرر في محله. وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه، هلك بعض المبيع مو تصح لك كل المبيع، مع تلف بعضه بتفريط وغيره. والمعتبر في القيم قيمته يوم الثلاث. خب في القيم إذا تلف القيم يضمن بقيمته يوم الثلاث. ليش يوم الثلاث؟ لأن المفروض أن القيمي أنت ضامن للقيمي بنفسه إلى أن ماذا؟ إلى أن يتلف، يعني أنت ضامن إرجاع نفس هذا القيمي، أنت أخذت الآن مني شيئا قيميا، تعرفون أن الأشياء قيمية أو مثلية، أخذت هذا الشيء القيمي فأنت ضامن، يجب عليك إرجاعه ولا يجب عليك إرجاع قيمته، إنما يجب عليك إرجاع نفس هذا القيمي، نفس العين. متى تنتقل من العين إلى القيمة؟ متى تنتقل من العين إلى القيمة؟ إذا تلفت العين، والعين للآن ما تلفت، إذا تلفت نلحظ الآن قيمتها كم حين تلفها؟ قيمة 100 دينار، أنت ضامن لـ100 دينار.
هذه
الرواية المقرنة تدل على أنه لا ذيك في مثالها مثلي ومو قيمي.
إذا لو عطبه
أدري بس ذيك مثلي أو قيمي. لا شيخنا الكلام على البار، البار المثلي بعد اختفت ياي.
يعني ضمان المثلي يوم الغصب وضمان القيمي يوم الثاني.
مو المثلي، المثلي تستغل بهذا المقدار، بهذا الحيوان. عندهم كلام طبعا في رواية في صحيح أبي ولا عندهم كلام في المقصود بالضمان ضمان يوم الثلاث بأي معنى، هذا بحث أيضا شائك فيها، فيها بحث شائك. أدري في حتى في صحيح أبي ولا عندهم كلام طويل في ضمان يوم الثلاث. خب يقول أنا نرجع. خب والمعتبر في القيمة قيمته يوم الثلاث إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان بسبب زيادة عينية، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا. المشتري الذي اشترى الشاة وتلخت عنده اشتراها من الفضولي، يرجع على الفضولي، المغرور يرجع على من غره، عالما كان او جاهلا. اذا كان جاهل واضح، واذا كان عالم، لان المفروض ان المال مالح بعد، حتى في حالة العلم لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له، عوض عن الشاة، دفع الدينار عوض عن الشاة والشاة لم تسلم له، لأني أنا استرددت شاتي فيمكنه أن يسترد ديناره. اتضحت الفكرة؟ هذا تمام الكلام في درس اليوم، وإن تلف قيل بعد هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.